بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثا ووصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد في مقاصد التوحيد. تعليقات مختصرة على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، العلامة ناصر السعدي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. وأما الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل بذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يبقى سواء كانوا متوسطين يتوسطون عند الله أو أنهم يستقلون في التحصيل، ولهذا لا فرق بين أن تدعوه وبين أن تسأله أن يدعو الله لك، لا فرق بين أن تتخذه واسطة بينك وبين الله أو أنك تعتقد أنه هو الذي يأتي أو يستقل بذلك، لا فرق في كون شركا أكبر. وإن كان هناك فرق في ماذا؟ في أن هذا أعظم من هذا، لا شك أنك إن زعمت أنه يستقل بهذا هذا أعظم من أنك تتخذه وسيط. فلهذا لا فرق بين أن تدعوه من دون الله تدعو بدويا أو تطلب من بدوي أن يدعو الله لك، لا فرق بين أن تتخذه واسطة وبين أن تجعله مستقلا بذلك، لا فرق. ليه؟ لأنك إن دعوت من دون الله فقد عبدت، وإن اتخذته واسطة فقد جعلته شفيعا، والشفاعة شركية. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمن طلب منهم الشفاعة باتخذهم شفعاء عند الله وليس هؤلاء شفعاء، هذا شرك أكبر. لا كما يزعم البعض بأنك إن طلبت منه الدعاء يكون شركا أصغر وهذا بدعة فيكون حكم التوسل. لا، التوسل بتدعو الله متوسلا بذات هذا، أما هذا أنت تطلب منه هذه الشفاعة أو أن تدعوه هذه العبادة، إنما التوسط تدعو الله عز وجل، وإنما اتخذته اللي هو التوسل تدعو الله عز وجل، إنما اتخذت هذا توسلت بذاته إلى الله سبحانه، توسلت بذاته، فيكون هذا دعاء ممنوعا، هذا محرما، يكون هذا محرما، يكون هذا شركا أصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما أن تتخذه شفيعا لك وسيطا لك أو أن تدعوه من دون الله هذا هو الشرك الأكبر. نعم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله. يقول: والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، تدعو أو تستغيث به، نعم، أو تطلب منه.
فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم فلا يكفر، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة، واجمعت عليه الامة من ان من ان فمن زعم انه لا يكفر من دعا اهل القبور حتى يعتقد انهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وان من اعتقد ان الله هو الفاعل وانهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم فلا يكفر، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة واجمعت عليه الامة من ان من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين او متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينج من فتنته الا من عرف الحق واتبعه.
نعم، لا فرق ان تعتقد انهم يستقلون او انهم وسطاء وشفعاء، لا فرق، دعوتهم او اتخذتهم وسطاء وشفعاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فطلبت منهم الدعاء، طلبت منهم رفع الحاجات لانهم لا يملكون ذلك، فكيف تسألهم هذا وهم لا يملكونه؟ ثم كيف يطلعون عليك ويسمعونك؟ لا، هم ما يسمعونك ولا يطلعون على حالك، فكيف تقول يا بدوي ادعو الله لي؟ وهل البدوي يعلم حالك الا ان يكون الها؟ وليس هناك اله مع الله، انما تدعو الله لانه هو الذي يسمعك، تدعو الله عز وجل برا وبحرا وجوا، تدعو الله عز وجل في سرك وعلى نيتك، تدعو الله لان الله عز وجل يسمعك مطلع عليك، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، لكن تدعو ميتا ليه؟ والعجيب ان بعض الناس يجعل هذه المسألة ان تسأل ان يدعو الله لك من جنس مسألة سماع الموتى، عجيب عجيب هذا سبحان الله، يعني يقول فتكون المسألة مسألة حكم مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون ام لا؟ نعم نعم. ده يعني معتقد اللي هو وبيحكي عن قوم يعني، ومن زعم انه لا يكفر من دعا القبور حتى يعتقد انه مستقل من نفع ضرر، وانا ما اعتقد الله هو الفاعل انه مصطفى بين الله وبين من دعاه مستقر بهم فلا يكفر، ده بيحكي قولا او بيحكي قولا، فبيرد بقى يقول من زعم هذا فقد كذب. نعم.
قال الامام المجدد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. وقول الله تعالى:
لقد أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والحفاظ على جناب التوحيد وسد كل باب يوصل إلى الشرك ويخدش هذا التوحيد. نعم.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سل بآل البيت، هذا من آل البيت، سنده آل البيت، والناس يغلون في آل البيت حتى عبدوه من دون الله. هذا حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتك ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغ
علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم.
رواه في المختارة. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
تفسير آية براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأعظم الحرص أن حرص النبي على ديننا فبلغنا ونصحنا وواصل الليل بالنهار نصحا لنا، هذا أعظم الحرص. النبي ما جاء ليملأ بطنا ولا جاء ليكسو عاريا ولا جاء ليبني بيتا، إنما جاء لتقوى الله عز وجل. ولهذا الرسل إنما مسألة الكفاية والأرزاق هذه تبع، جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لإصلاح دين الناس وإصلاح دنيا الناس، إصلاح الدين أولا، إصلاح العقيدة أولا، هذا الذي جاءت به الرسل. ولهذا لغتنا لا ينبغي أن تحول عن هذا، يعني تجد مثلا الذين يزعمون أنهم دعاه وكذا لما بينزلوا الحياة السياسية شوف برنامج الانتخابي لأي واحد، أتحداك شوف اي برنامج انتخابي كما يزعمونهم، مع ان المسألة غير شرعية اصلا، لكن مع ذلك انظر البرنامج الانتخابي لا ترى فيها دينا ابدا، لا ترى فيها، يعني في واحد يقول احكم بشرع الله ابدا، في واحد يقول فنعلم الناس التوحيد ابدا، في واحد يقول فنقوم على انشاء مدارس العلم الشرعي وتعليم المنهج السلفي وبث الكتاب والسنة بفهم سلف الامة وكذا، ابدا، انما بطالة، محارب البطالة، قناة السويس، وفرص للشباب كثيرة وكذا وكذا الى غير ذلك، والمرأة وقضايا المرأة، ونحمل عن المرأة شيئا من اعبائها، المرأة الان تريد ان تزوج ولدها فنريد ان نقيم شققا، وكأن الواحد مع عصا سحرية يريد ان يجعل على تعبيرهم، يعني يريد اول ما ينزل وينجح فالشقق والبطالة و الأمور تجري على ما يرام، كله وعد بماذا يا إخواني؟ وعد بأمور دنيوية، لكن تجد واحدا منهم يقول كتاب الله سنة رسول الله فهم سلف الأمة أبدا، ولهذا صاروا يصطادون ويمتحنون ويختبرون بمثل هذه الموضوعات. هتتكلم في هذه الموضوعات ولا لا؟ لأنك إن تكلمت في هذه الموضوعات فقد أظهرت هويتك. ما هي هويتك؟ أنك تريد كيت وكيت، تريد أن تجمع، تريد أن تحجب النساء، تريد أن تفعل كذا، وهذا ما لا يوافقون على إظهاري أبدا، ما لا يوافقون على إظهاري أبدا. هتعمل إيه في التماثيل الموجودة في ميادين؟ هنرجع إلى مؤسسات الدولة الرسمية زي مجمع البحوث الإسلامية. طب هتعمل إيه في تماثيل مصر اللي هي أبو الأهول والأهرام؟ أصلا الصحابة فتحوا مصر وما كسروهاش ولا حطموها. طب هتعمل ايه في الحجاب؟ الحجاب اصلا مش واجب، المرأة تحجبت ما تحجبت هذه امور خاصة بها. طب هتعمل ايه؟ وهكذا يصطادون في مثل هذه الايه. طب والسياحة والاختلاط بين الرجال والنساء؟ وطبعا كل سؤال من هذه الاسئلة جوابه الهروب 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 الهروب، وفي النهاية يضحكون على ذقون الناس. سوف نفعل، نريد تطبيق الشريعة، هوية مصر الهوية الشرعية كذا، هذا في المساجد. أما إذا خرجوا إلى ميادين الناس أبدا، كلمة الشريعة هذه ماتت على ألسنتهم. أتحداك لو تجيب واحد منهم تكلم في هذه القضية، مثل ما كانت المذيعة تسأل رئيس مصر المنتظر حازم صلاح أبو إسماعيل، تقول جاءني اليوم أو كذا رسائل، يعني كيف تجلس مع مذيعة متبرجة؟ هي تسأله أصلا، هي متبرجة وهي تسأله كيف تجلس مع مذيعة متبرجة مع أنك شيخ؟ قال أما لو كنت أنا أجلس مجلس الشيخ، طبعا لا أجلس، لكن أنا أجلس مجلس مرشح لرئيس دولة، ورئيس الدولة رئيس للجميع، يبقى لا أمتنع عن متبرجة عن غيره، وكأن الرئيس ليس مخاطبا بالأمور الايه الشرعية، والرئيس النبي الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم لما جاءته النساء وقالت امدد يدك لنبيعك يا رسول الله، قال انا لا اصافح النساء، فلم يترخص النبي بشيء، بل الرسول رسول وهو في ساحات القتال، والرسول رسول وهو يتفاوض مع المشركين، والرسول رسول وهو زوج، والرسول رسول صلى الله عليه وسلم وهو أب، الرسول رسول في كل أحواله، رسول أب، رسول زوج، رسول قائد، رسول مسالم، رسول كذا إلى آخر ذلك، هذا رسول. فالداعية ما تخلى عن لغته ولا تخلى عن منهجه، وإلا كانت الغاية عندهم تبرر الوسيلة، ولهذا كلهم فشلة، كلهم فشلة بلا استثناء، هم ومن أيدهم ومن نصرهم من كل مشايخ الثورات، فهؤلاء لا عرفوا للسنة من السنة دليلا، ولا عرفوا من جهة النظر الحق العقلي حتى تكييفا، هؤلاء ورطوا الأمة، ورطوا الأمة وضيعوا السنة، ما ضيعوا السنة وحكموا، ما ضيعوا السنة ووصلوا. فهؤلاء لا عندهم صريح معقول ولا عندهم صحيح منقول، لهم في الجهة الأثرية تمسكوا بالآثار والأحاديث، ولهم في الجهة النظرية العقلية تمسكوا بتجارب الأمم وتجارب الناس. من أنتم؟ من أنتم ومن الإخوان أساتذة هذا الميدان؟ وما حققوا انتصارا يوما ما، ويوم أن حكموا فقد ضربوا مسمارا في نعشهم الأخير الذي ظنوا أنهم قد وصلوا إلى القمة للتعريف بالجماعة، وفي الحقيقة أنهم قد وصلوا إلى الهاوية. هذا يعرفه صاحب السنة، هذا يعرفه صاحب السنة، لأن نظره مبني على مقدمات شرعية. ورق ابن نوفل لما قال للنبي ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ما أجاب بنص من التوراة والإنجيل خاص بالنبي، إنما أجاب بسنة كونية يتبصرها المتبصرون ويفقهها المتفقهون ويعلمها المتدبرون من السنن الكونية في الأمم كلها. من تخلى عن شرع الله فنصره الله، من تخلى عن شرع الله فوفقه الله، من حارب السنة فنصره الله، إنما من كتمها قتل، ومن سكت عنها سكت عنه، ومن حاربها حورب وجعل له الذلة والصغار. ولو كان أحفظ الناس، ولو كان المفوه الفصيح، ولو كان من كان، إن نصرة الإنسان، نصرة الداعية في نصرة السنة، في نصرة الشرع، في نصرة المنهج. تريد أن تأخذ مثالا ليس بالبعيد، خذ صاحب هذا الكتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي حورب في كل بلد وما ترك بلدا إلا دخله. ما ترك محمد بن عبد الوهاب بلدا إلا دخله، وما تركت بلد ابن عبد الوهاب إلا حاربته في عصره وبعد عصره وإلى الآن. العدو اللدود حتى في وسائل الإعلام، العدو اللدود ابن تيمية وابن عبد الوهاب. أما ابن تيمية فمن 700 سنة قد مات، وأما ابن عبد الوهاب فمن 300 سنة قد مات، وما زالت الحرب الضروس التي لو كانوا أحياء ما كانت الحرب زائدة على هذا، ومع ذلك دخل الكتب. هذا رجل ما كون حزبا ولا تنازل عن سنة، جاءته الإمارة، إمارة رجل ساقها الله إليه، فكانت النصرة والتأييد والدولة السلفية المعاصرة، الدولة السلفية في 500 سنة الأخيرة هي دولة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. دولة سلفية قح أقامها رحمه الله تعالى على توحيد الله وعلى سنة رسوله، دون أن يقيم حزبا. رجل بمفرده، رجل بمفرده، ما عنده لا ترشيح ولا بطاقة ترشيح ولا غير ذلك، رجل واحد بس الله عز وجل بهذه المنة. هذا مثال يعني معاصر، هذا مثال من المتأخرين، هذا مثال واضح. وكان في ولايات متناحرة في الجزيرة العربية، كل واحد أخذ جزء من الأرض يدافع عنه وينافع عنه، ثم خرج هذا الرجل، لكن لما خرج بالمنهاج القوي والصراط المستقيم نصر الله عز وجل دعاته. ده مثال عملي، مثال عملي. ولهذا فين المشايخ الصغار دول؟ فين هم الآن؟ راحوا فين؟ عملتم ايه؟ ولا شيء، لا للسنة رفعوا ولا لغيرها كسروا، وإنما ماذا حصل؟ تركهم الناس، لفظهم الناس. تعال محمد حسان في محاضرة في مسجد مش عارف في المحلة، ما حدش هيروح بعد ما كانت الناس كلها تذهب من هنا وهناك. تعال الحويني في المنصورة، من لا يروح؟ خلي محمد حسان يعمل درس الخميس ثاني في المنصورة، من لا يروح؟ خلاص جربت الأمة هؤلاء، جربت الأمة. فلا على الأثر تمسكوا وبقوا، يتكلمون بالأثر، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولا هم لغير ذلك حتى حققوا شيئا، وإنما هو الخذلان المبين. فالسنة لغة الداعية، لغة السنة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. أعظم الحرص هو الحرص على دين الناس، الحرص على دين الناس، أن يسلم دين الناس. ولهذا لغة واحدة، إلى الميادين يا ناس اتركوا الميادين، لن تفعل شيئا، تعالوا إلى المساجد، عودوا إلى ربكم، القضية فيكم أنتم، قضية مش في أوضاعكم المادية، القضية فيكم أنتم، أين الدين؟ أما الدنيا موجودة، الناس في خير، الناس في بسطة، الناس بتمشي على الجبال ولا بتمشي على طريق مرصوف، الناس بتشرب المياه، تستعذب المياه من البحار والأنهار، ولا الناس الماء في البيت؟ يا رجل ده الواحد عاد بيعمل حمام في أوضته النوم، يا رجل يا رجل ده مكسر يطلع الصلاة، يا رجل يا رجل ده احنا جبنا الحمامات حطناها في أوضته النوم، أوضة النوم، غرفة النوم فيها الحمام، لسه هطلع في الصالة، لسه هروح الصالة. نعم يا أخي، عايز ساخن ساخن، عايز بارد بارد، عايز مروحة موجودة، عايز تكييف موجود، عايز أدوار متعددة، عايز الرخام، عايز السيراميك، عايز الموكيت، عايز السجاد، النهاردة اليوم المرأة بتأتي بنصف الأثاث يفرش ونصف الأثاث على الدولاب وتحت السرير، ماله مكان؟ 5 غرف 6 غرف 7 غرف مؤخر مليون جنيه. الناس اليوم بتكلموا بالملايين. حسن البنوبي دوت اللي جاي دوت في عربية، شوف جاي فين، بيكلم واحد مش عارف عايز الشيء غضب له ما مش متنزلين على 50 مليون. انا اول مرة اسمع الكلام ده، انا قاعد ورا حسن بيقولهم 50 مليون. 50 مليون ايه؟ 50 مليون 50,000 دي يعني اخر الواحد. بقى الناس النهاردة 50 مليون يشتري ارض ب50 مليون، وطبعا 50 مليون دي يعني ولا حاجة، بس احنا على قد ما سمعنا يعني ايه كلمة 50 مليون دي حاجة كبيرة قوي. فاصبح الفلاح العادي النهاردة بيمسك الاثنين 3 5 10 مليون 15 مليون، حاجة عجيبة جدا. رجل امامي والله امامي دخل على واحد يشتري منه ارضه، انا يعني فرض الموقف امامي، رجل فلاح لسه جاي يعني مروح بهايم الظاهر وجاي شكله يعني لو قال لي ماذا شوف معه 5 جنيه اديله 5 جنيه ولا تردد، ان ظاهر المسكنه. فبيشتري من راجل 6 فدان ونص، فالراجل بيقول له الفدان بمليون جنيه. انا فكرت مليون جنيه هياخد الباب ويمشي على طول، مليون جنيه انت شكلك مليون جنيه، في 6 فدان ونص يعني 6 مليون ونص. فبيقول له ما تريحنا شويه، ريحنا شويه. او اقسم بالله ما صدقت هذا، يعني الرجل شكله ده بتاع 6 مليون ونص. يا رجل ده الواحد جاب عربيه منكم بالدين، والناس مفكره ان الواحد جاب يعني حاجه كبيره قوي، حاجه عجيبه والله يا اخواني، سبحان الله. فاذا الناس في خير، لكن اشكاليه الناس في الدين، في الاعتقاد، في الرجوع الى الله، في الرجوع الى رسول الله، الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لغتي انا لا تكون كلغه الناس هؤلاء، يبقى ان ينبغي ان تبقى اللغه لغه الانبياء في الناس، وهذه تكون عن طريقي. بينما ينزل الناس الى الميادين اقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، اقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اقول استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، اكون كما قام نوح، اكون كما قام محمد صلى الله عليه وسلم، كما قام ابراهيم عليه السلام. لكن انا اتنازل عشان اقول البطاله اعالجها لكم، وانا اوظف الناس وابني الشقق للنساء واعمل واسوي، ابدا. هذه مو بلغتي انا، لا يعد الداعيه الناس بدنيا. هاتولي نصا واحدا النبي وعد الناس بدنيا، ابدا ولا نص واحد. هاتولي نبي من الانبياء وعد الناس بدنيا، انما وعد الناس بالجنه، من يقتل يوم فله الجنه، هذه لغته. هل تعطيه نخلة ولك نخلة في الجنة؟ هذه لغة يا اخواني، لغة النبي، ما عند الا الجنة. نعم.
قال الثانية ابعاده امته عن هذا الحمى غاية البعد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة
ولذلك انه قال لا تجعلوا القبر عيدا. نعم. لا تأتون وتحتفلون لكن صلوا علي فانا صلاتكم تبلغني. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع ان زيارته من افضل الاعمال.
نعم. يعني تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو، هذا عبادة، لكن ان تزوره مع الغلو فهذا منهي عنه. لا تجعلوا قبري عيدا، لكن وانت اذا انتيت مسجد رسول الله فسلمت على رسول الله فهذا ان شاء الله عبادة، فإن زيارة القبور عموما عبادة، ومن ذلك ومن جملة ذلك زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت.
طب نهيه عن الإكثار من الزيارة، منين نأخذه يا إخواني؟ عيدا تعتادون ذلك. نعم.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
إذا قلت هناك أسلم علي هناك، فهذا بلا أصلي عليه، صلي عليه، قيل صلي عليه في أي مكان. نعم.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
حتى على النافلة في البيت. من أين أخذه؟ لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ قبورا، أي صلوا فيه. وهذا فيه إشارة إلى إخواني إلى أن المسجد المقبور لا يصلى فيه، لأن القبر ليس محلا للصلاة. عند القبور ليست محلا للصلاة، القبور ليست محلا للصلاة. فإن قال قائل لكن ورد السنة بأنه يصلى، تصلى صلاة الجنازة في القبور على القبر، تصلى صلاة الجنازة، نقول هذا مستثنى، لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي عليها في القبر، هذا مستثنى فقط. أما سائر الصلوات فلا تشرع، تصلي الضحى، تصلي السنة، تصلي هذا لا يجوز. طيب المسجد الذي فيه قبر يصلى فيه صلاة الجنازة؟ لا يصلى فيه صلاة الجنازة، ولا يقاس هذا بالقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، وصلاة الجنازة صلاة على مقبور لم تصلي عليه في المسجد أو في المصلى، فجئت تصلي على هذا المقبور كما لو كان موضوعا بين ذلك في الصلاة في المصلى أو في المسجد. أما المسجد المقبور فإن النبي نهى عن اتيان القبور، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان بالذات بصفة خاصة، فقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أي لا تتخذ القبر مسجدا. ومعنى مسجدا يعني إيه؟ يعني أن تبني عليه بناء ثم إن عبدت صاحب القبر فهذا شرك أكبر، وإن عبدت الله عز وجل عنده فهذا له حالتان: إن عبدت الله عنده على أن هذا مسجد والالتفات للقبر فهذا صلاة في مكان محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده، لأنه قال: لا تصلوا إلى القبور، كما في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم، وقال: لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، كما في حديث جرير وحديث عائشة وحديث ابن عباس، وقال كما في حديث ام سلمة في الصحيح: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. ده ايه؟ هذا لو صلى في المسجد ولا يقصد قبره، هذا مكان لا يقصد اصلا. طيب ولو انه عبد الله عند القبر جاء يرجو بركة البقعة ولكنه لا يتعلق بصاحب القبر، فنقول هذه عبادة محرمة من باب أولى، لأن البقعة التي عند القبر ليس لها أفضلية، ولو كانت حتى بقعة البقعة التي عندها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يقولون حتى قبر النبي، هذا أشرف الأماكن، غلط، غلط هذا. قبر النبي كقبر لا يتميز عن أي قبر آخر، إنما المقبور نعم خير هذه الأمة وخير ولد آدم، فالفضل يرجع للمقبور لا للقبر، وليس في السنة أبدا أن القبر له فضل أو أن القبر أخذ فضلا باعتبار المقبور، القبر لا يعود إليه فضل، إنما المقبور الفضل له، الفضل للمقبور، أما القبر فلا يكتسب فضلا في ذاته بما بفضل من يقبر فيه، فيقال قبر أبي بكر الصديق أفضل من قبر عمر، وقبر النبي أفضل من قبر أبي بكر، قبور متساوية، لكن المقبور هو الذي يحصل له الفاضل، ويتفاضل المقبورون بحسب أعمالهم المقبور، أما القبر نفسه فليس كذلك. ولهذا المنقول بأن خير البقاع قبره صلى الله عليه وسلم هذا كلام باطل لا دليل عليه. نعم.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
على كل هذا المخصوص فقط. نعم.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
أنا أدخل أدعو في المسجد المقبور نقول لا، ليه؟ لأن هذا المكان غير مقصود، المكان ده حل شيء واحد في الشارع، ما هو؟ الهدم. الهدم، ألا إني أناكم عن ده الهدم، يا إما نقل المقبرة إلى إيه؟ مقابر المسلمين، لكن لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام أبدا أبدا أبدا، لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. نعم نعم. اختلاف بين العلماء، والراجح أن الصلاة تبطل. نعم.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
التاسعة كونه
كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم.
علق الشيخ السعدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو في بالمخلوقين ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة.
نعم يكفي. نعم. صلاة لان ده بيعود للجهة نفسها مفيش انفكاك جهة ده الجهة متلازم هنفكها ازاي يا عم حمادة ما ينفعش انفك انما الصلاة في الارض المغصوبة بنفكها ليه الغصب محرم والارض طاهرة مفيش فيها اشكالية فلا يعود لا يعود شرط الصلاة ولا مطلوب الصلاة الى البقعة هنا انما هنا عاد الى البقعة الين من كانوا قبل ابغى تاخذون قبورا بمساجد الين انهاكم عندها اولئك اذا مات في مضرج صلاه او العبد صلاه بنوا على قبره مسجد لا تصلوا الى القبور لا تجعلوا بيوتكم قبورا يبقى الامر جاء الى ايه ذات البقعه يبقى ما نقدرش نفكها. نعم.